الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: النجاسة المستثناة في الصلاة. وصل بنا الكلام في هذا البحث إلى ما يستثنى من النجاسة في الصلاة، حيث أنه قد تقدم علينا بأنه يشترط في صحة الصلاة طهارة ثياب المصلي، كما تقدم سابقا في صفحة 141. فمثلا ورد في صحيح زرارة: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني، فعلمت أثره. هي رواية صحيح زرارة اللي هي استصحاب. إلى أن أصيب له الماء، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا، إلى آخر الرواية، تدل على أن من المرتكزات الواضحة عند زرارة الذي هو المتشرع أنه ماذا؟ أن النجاسة ماذا؟ شرط في صحة ماذا؟ في صحة الصلاة. نعم، الطهارة شرط مانعة، النجاسة مانعة عن صحة الصلاة. خب، إلا أنه عقد الفقهاء بحثا فيما يستثنى ماذا من هذه من مانعية النجاسة، وذكروا عناوين متعددة. العنوان الأول الذي يستثنى من النجاسة هو دم القروح والجروح، فذكر الفقهاء بأنه يستثنى من النجاسة دم الجرح والقرح. والفرق بين الجرح والقرح هو أنه ما كان بسبب خارجي فهو جرح كالسكين والعصا وما شاكل ذلك، حيث يكون خروج الدم بسبب ماذا؟ بسبب خارجي. أما إذا كان خروج الدم بسبب داخلي في جسد الإنسان فيسمى ماذا؟ فيسمى قروح. ولا إشكال في الجملة بين الفقهاء من أن دم الجروح والقروح مستثنى، ولم يقع النزاع فيه من أحد، إلا أن الكلام وقع بينهم في ماذا؟ في شرطين، حيث وقع النقد والإبرام أنه هل يشترط في الاستثناء وجود هذين الشرطين أو لا، أو ماذا؟ أو لا يشترط. وهذان الشرطان هما اعتبار السيلان، والشرط الثاني هو المشقة والحرج، فتوجد هاهنا عدة احتمالات، احتمالات أربعة بلحاظ الشرطين: إما عدم اعتبارهما مطلقا، أي موضوع العفو هو مطلق دم الجروح والقروح، سال أو لم يسل، هناك مشقة أو لم توجد مشقة. فالاحتمال الأول أن ما هو معفو عنه هو مطلق طبيعي، ماذا؟ دم الجروح والقرح، لا بشرط أصلا. الاحتمال الثاني شرطية السيلان دون المشقة، أي يعتبر في العفو أن يكون الدم دم جرح وقرح وما زال في سيلان، والمراد من السيلان هو استمرار خروج الدم بحيث لا يوجد له فترة تصح الصلاة،
وليس المراد من السيلان هو عدم الانقطاع العرفي، لا، المراد من السيلان هو عدم وجود فترة بحيث يستطيع أن يصلي فيها بدون خروج الدم. إذن الاحتمال الثاني هو اعتبار السيلان دون المشقة. الاحتمال الثالث اعتبار المشقة دون السيلان. فما هو معتبر في الاستثناء والعفو؟ أن يوجد هناك مشقة من التبديل أو التطهير، بمعنى أن دم الجرح والقرح مستثنى إذا كان هناك حرج ومشقة في تبديل الثوب أو في التطهير، وإلا لو كان الشخص ليس عنده مشقة في التبديل أو التطهير فإنه ماذا؟ فإنه ليس بمعفو عنه دم الجروح والقروح. الاحتمال الرابع هو شرطية كليهما، أي أنه دم الجروح والقروح مستثنات بشرط السيلان وبشرط المشقة. وإذا أضفنا إلى ذلك، حصل كم احتمال عندنا؟ أربعة. وإذا أضفنا إلى ذلك أن هناك نزاع أيضا في أن المراد من المشقة والحرج هل هو الحرج الشخصي والمشقة الشخصية أو الحرج النوعي والمشقة النوعية، فتتكثر عندنا الاحتمالات. فكل مورد اشترطنا فيه ماذا؟ المشقة، يوجد أيضا احتمالين، المشقة النوعية أو المشقة الحرجية، فيكون عندنا احتمالات متعددة. واضح؟ كم سر احتمال؟
لأن بس من جهة الشرط شرطية الاثنين، ما معنى
سر ستة ثلاثة في اثنين
أو الواحدة
سبعة ستة
ثلاثة في اثنين، يعني ثلاثة شروط عندنا الآن: سيلان، مشقة شخصية ونوعية. السيلان كم؟ المجموع ثلاثة، السيلان هي مشقة شخصية نوعية اثنين، ستة. نعم. خب على أي حال، إذن الخلاف في ماذا؟ الخلاف في هذين الشرطين. وينبغي الالتفات قبل الدخول في البحث بأنه بناء على أنه يشترط في العفو المشقة الشخصية، فإنه لا يظهر ثمر لهذا البحث ولا معنى لإفراد الدمين مستقلا، لأنه إذا اشترطنا في العفو المشقة الشخصية كان الاستثناء على القاعدة لدليل لا حرج، إذ مقتضى قاعدتنا في الحرج هو أن كل حكم حرجي شخصي فهو منفي في الشريعة، وحينئذ لا يظهر وجه لتخصيص العنوانين بالذكر، بل كل نجاسة ستكون حينئذ مستثنات: دم جروح، دم قروح، نجاسة العين، ما لا يؤكل لحمه، رطوبة، كذا، أي شيء مستثنى، أي دم بل حتى غير الدم سيكون مستثنى. فلا وجه حينئذ لإفراد العنوانين في الذكر، وحينئذ لا نحتاج إلى طرح هذا البحث، لأن المستفاد من دليل لا حرج كما قرر في محله نفي الحرج على الشخصي الحرج، نفي الحرج الشخصي، واضح؟ فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا يظهر. إذن إنما تظهر ثمرة في هذا البحث إذا لم نشترط في العفو الحرج الشخصي، كما لو اشترطنا الحرج النوعي فقط كفاية الحرج النوعي أو لم نشترط، واضح؟ فينبغي الالتفات إلى هذه النقطة. إذا اتضح ذلك فلا بد من الرجوع إلى الأدلة الواردة في العفو عن دم الجروح والقروح، وملاحظة اعتبار الشرطين أو عدم اعتبارهما. وذكر المصنف في المقام روايتان أو روايتين. الرواية الأولى موثقة أبي بصير الواردة في الجزء الثالث صفحة 433، جاء فيها: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي، فقال لي قائدي. ليش قائدي؟ أبو بصير شو فيه؟ أعمى بصير. أبو بصير بصير يعني بصير القلب، أعمل ظاهر أعمل عين لكنه بصير القلب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، بصير هو. دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي، فقال لي قائدي لقوده: إن في ثوبه دما، أي الإمام في دم في ثوبه دم ويصلي. فلما انصرفت قلت له: إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما. فقال للإمام: إن بي دمامين. شو البغو هذا؟ تقول بغوتهم؟ هاي القروح الصغيرة دمامين. إن بي دمامين ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ. إن بي دمامين ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ. استدل بهذه الرواية على أن دم القروح مستثنات من الصلاة، إذ أن الإمام سلام الله عليه كان يصلي ويعلم أن في ثوبه دم، وعلل ذلك بوجود الدماميل أي القروح، مما يدل على أن دم القروح مستثنات من ماذا؟ من مانعية النجاسة، وهو معفو عنه. ولا فرق في هذا البحث بين كون الدم قليل أو كثير، أقل من الدرهم أكثر من الدرهم، إذ هذا لا علاقة له بما سيأتينا في استثناء آخر، وهو كون الدم أقل من الدرهم البغلي أو الوافي أو تعبيراتهم متعددة. وضح كلامنا أنه متى ما كان الدم دم قروح أو جروح فهو مستثنى قليلا أو كثيرا. فالمستفاد من هذه الرواية أن دم ماذا؟ أن دم القروح مستثنى. وحينئذ نقول قد يتمسك بإطلاق هذا الدليل لإثبات عدم شرطية شيء، لا شرطية السيلان ولا شرطية ماذا؟ ولا شرطية الحرج والمشقة. أما عدم شرطية السيلان فلأن الإمام سلام الله عليه قال: لست أغسل ثوبي حتى تبرأ الدماميل، يعني حتى تبرأ الدماميل، فالغاية للغسل ويرتفع العف إلى البر. ومن الواضح جدا أن البر غير السيلان، صحيح؟ إذا أنه قد لا يسيل الدم لكن ما زالت متورمة، حط إيدك عليها جديد تنفجر. إذن يستفاد من الرواية أن المدار على العف ويستمر العاف إلى البر، ولا دليل على شرطية اعتبار السيلان، إذ أنه قد لا يحصل سيلان وما زال هنا لا يوجد بر، فالمدار كل المدار هو عدم البر، يعني استمرار العف إلى أن يبرأ. وهذا واضح، إذا برأ بعد ذلك لا معنى لحينئذ ماذا؟ لا معنى للاستثناء. إذن يستفاد من الرواية بإطلاقها أنه لا يشترط، حيث الإمام ما قال هكذا، الإمام لم يقل الإمام ولست أغسل ثوبي ما دام يسيل الدم، واضح؟ ما قال، لم يشترط ماذا؟ لم يشترط في العف السيلان. فيستفاد من عدم ذكر القيد الإطلاق. وكذلك أيضا يستفاد من الرواية كما قد يقال عدم الحرج، إذ الإمام لم يأتي بشيء ولم يعلل بشيء له علاقة بالحرج، إذ لو كان الحرج النوعي أو الشخصي معتبرا لقال الإمام ولست أغسل ثوبي حيث أنه حرجي عليه، أو لأنه حرجي لم يذكر هذا. فمن عدم ذكر القيد في مقامي ماذا في مقام جوابه إلى أبو بصير يكتشف عدم ماذا عدم الشر الشرطين. إذن قد يقال بأنه من خلال جواب الإمام لأبي بصير نستفيد عدم اعتبار الشر الشرطين. ولكن يلاحظ على ذلك أنه لا إطلاق لهذه الرواية أصلا لأنها قضية خارجية، حيث أنه قائد أبي بصير رأى الإمام في ثوبه دم، فقال أبو بصير استفهاما أيها الإمام كيف تصلي وماذا هناك دم، فأجابه النبي دماميل ولا أغسل ثوبي حتى تبرأ. هذه قضية خارجية ليست قضية حقيقة. الإمام لم يتصدى لبيان الحكم ابتداء حتى يقال أن الإمام فيها قام بيان التفاصيل، إنما الإمام في مقام رفع استغراب أبي بصير أنه كيف تصلي أيها الإمام وأنت وفي ثوبك دام، فقال لكي لا يرفع ماذا أنه بدمامين. هل يحتاج أن نفصل؟ يعني لو تجي سألت قلت لي كيف تصلي وفي ثوبك دام، أقول حيث أنه هذا الدم دم جروح وهذا الدم الجروح لا يعتبر فيه السيالان أو لا يعتبر. شو صاير؟ مو قاعد أتكلم عن أحكام شرعية، جاي علل قضية خارجية. فحيث أن القضية قضية خارجية فلا يستفاد من ذلك ماذا؟ فلا يستفاد من ذلك اعتبار الشرطين، إلا أنه بعض الأعلام كما هو ظاهر المصنف قال ما ذكر تام بلحاظ المشقة، إذ ليس لنا أن نتمسك بإطلاق الدليل لكي يقال بأن العفو مطلق حتى في غير المشقة إذ لم يتعرض له الإمام. لكن بالنسبة إلى السيلان وعدم السيلان قد تعرض له الإمام، قال لست أغسل ثوبي، ما قال أنه في دمام السكات، كان يستطيع أن يقول له في دمامين حله المشكلة، قال لا لست أغسل ثوبي حتى تبرأ. فيستفاد من هذا الكلام أنه ماذا أنه الثوب لا تغسل ويصلى بها إلى البر. فيستفاد من هذا الكلام حيث أن الإمام تعرض إلى هذا الحيثية أنه حتى لو كان الدم ماذا لم يسل متى ما لم يبرأ فلا أغسل ثوبي. فالإمام تصدى لبيان هذه الحيثية وهي أنه لا مانع من الصلاة في الثوب الذي فيه الدم إلى أن يبرأ، مو إلى أن ينقطع السيران. فيكون الرواية في صدد البيان من جهة ماذا؟ عدم اعتبار السيلان، ولكن ليست في صدد البيان من جهة بيان الحرج. هذا قول آخر في الرواية كما ذهب له المصنف، يظهر من المصنف بأنه وضع العلام أن الإمام تصدى لبيان قال أن لست أغسل ثوبي حتى تبرأ، يعني لست أغسل ثوبي حتى تبرأ شنو؟ يعني حتى لست أغسل ثوبي حتى تبرأ ماذا سواء سال الدم أو لم يسل الدم، المدار كل المدار على الغاية هي البر، لا ماذا لا انقطاع الدم. فيستفاد من هذا أن الغاية ليس انقطاع الدم وانقطاع السيلان، إنما هو البر. أما كون مسألة حرجية ومحرمة لا علاقة. واضح؟ خب هذا ما ذكره ماذا بعض الأعلام وليس ببعيد.
يعني يفرقون عرفان أن الإمام في مقام تصديم وفي مقام تصديم. الإمام قال لي شغلة بعد، يعني أقول عرفان
بس مو في تفاصيل
عرفان، لا على الأقل هذا اللي ذكرتونه الآن، بس أنا أتكلم عن شيء عام.
هذا الإمام تصدى للبيان هذا لست أغسل ثوبي،
أن الإمام أن أنت بعد الإمام دائما في مقام البيان. خلنا نقول
لا مو دائما، تارة ما بأحكام خاصية، تارة قصدي هالمعنى أن تارة يكون الإمام في سرد بيان الحدود والتفاصيل على نحو القضايا الحقيقية، تارة يريد يعالج قضية خارجية وتلاتبها في الخارج. هو في صدد بيان حكم شرعي، لكن هل في صدد بيان التفاصيل؟ لا. شخص يقول جتنا رواية يسأل الإمام بأنه صادني كذا كذا كذا، قال عيد الصلاة. هل هو في صدد بيان الشرائط وأجزاء الوضوء والطهارات وكذا؟ ما له علاقة. الإمام يبين حكم شرعي، قصنا من مقام البيان يعني أنه في مقام بيان التعرض إلى الشرطية والتفاصيل. واضح. هذا الإمام في صدد بيان التعرض إلى جميع التفاصيل حتى يتمسك بالإطلاق لنفيها. إذن قد يقال أقصى ما يستفاد من موثقة أبي بصير نفي اعتبار السيلان، أما نفي اعتبار المشقة وأنه يصح لك أن تصلي حتى ما علم المشقة فلا يمكن إثباته ولا نفيه، لأن الرواية ليست في صدد البيان من هذه الجهة. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية موثقة سماعة. نعم. لا ما هذا ما أدري.
ممكن لأبي بصير سواها.
لا. شوف سنة طلع صفحة 433.
محمد بن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم.
بعد.
عن المعلى أبي عثمان.
المعلى
محل ابن حكيم هذا إمامي. المعلى الظاهر هذا.
المعلى أبي عثمان إمامي ثقة.
معاوية بن حكيم.
معاوية بن حكيم فطحي عن ذلك الشيء ثقة جليل.
عن فطحي. هذا ما يتعلق بماذا؟ هذا ما يتعلق بالرواية الأولى. الرواية الثانية موثقة سماعة. الواردة في صفحة 4 الرواية اللي بعدها قرصنا الآن فيها مشكلة.
وعنه يعني سنة السابق.
نعم.
عن أحمد بن عثمان بن عيسى عن سماعة.
خب سماعة واضح، سماعة ليس إمامي، لكن كملها بعدين.
سألته عن
هذه الرواية مضمرة، ليست مضمرة سماعة، هي مضمرة لسماعة، وحينئذ سماعة ليس بإمامي، فلا يمكن حل إشكال الأضمار فيها. إذ تقدم علينا سابقا بأنه يوجد عندنا طريقان لحل الأضمار، تذكرون؟ طريق الأول لحل الأضمار أنه الجليل من علية القوم لا يليق به إلا أن يروي عن الإمام. خب سماعة ليست أصلا ليس إمامي حتى يكون من علية القوم، بل لو كان شيعي عادي ما نقبل هذه الفكرة، ما بالك بسماعة. فإذا الطريق الأول غير تام. الطريق الثاني الذي ذكر المصنف إلا أراد أن يحل بإشكال الإضمار، قلنا أنه مصنف طبقه في كل الموارد، معناه هذا صحيح، إنما يتم في ماذا؟ في الموارد الشيعية، أي كان الراوي شيعي، هذا الذي يحد بين السائل وبين الشيعة. أما إذا كان مو شيعي لا يرى الإمام شيء، يرى الإمام مثل أبو حنيفة والعياذ بالله مثل غيره. واضح. فإذا الطريقان اللذان ذكرا لحل مشكلة الإضمار لا يتمان في مضمرات سماعة، فالرواية فيها مشكلة من هذه الجهة. أما دلالتها فهكذا قالت: جاء فيها سألته عن الرجل به الجرح والقرح. شوف هذه الرواية عام، ديك الرواية دمامين، نظرة إلى شنهم؟ نظرة الخروح، ما في جروح، فتعميم الرواية الأولى للجروح يحتاج إلى إزالة الخصوصية وعدم احتمال الخصوصية. هذه الرواية صرحت: سألته عن الرجل به الجرح والقرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه، يعني ما يستطيع لا التطهير ولا التبديل، يعني ما يستطيع أن يوقف الجرح ولا يغسل الدم. قال: يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة. ليش؟ فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة. ماذا تستفيد من الرواية؟ أنتم الآن عرف قبل ما نجي كلام مصنف. شوف الرواية: سألته عن الجرح، عن الرجل به الجرح والقرح فلا يستطيع أن يربطه. وش يعني يربطه؟
يعني يشده.
بلي. هل هذا يستفاد منه أن السائل فرض سيلان لو ما فرض؟
المفروض ما فرض سيلان.
لو أنه عام خايف أنه مثلا يطلع الدم في أثناء الصلاة.
الربط يفيد
أنه
هذا
التعدي لنا. قصدي هل الربط يساوق اعتبار السيلان؟
اعتبار التعدي.
تلام فيك جرح تربطه. هل معنى لازم في سيلان؟ لو في مع خوف يكفي خوف السيلان؟
خوف السيلان يكفي.
يعني نشترط السيلان؟
لا خوف السيلان.
قدر بطيئة وجود السيلان.
لا 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 التعبير مقدس يا أخي. الرواية ما قالت في سيان، قال الرواية هكذا لا يستطيع أن يربطه. خب كل واحد في جرح يحتاج إلى ربط أو عن تلوث واضح، ولو في معرض يخاف أنه ينفجر الدم في أثناء الصلاة، فهالتعبير بأنه لا يربطه لا يستفاد منه أن الدم فيه سيلان واضح، غاية ما يستفاد منه أنه لا يستطيع أن يربطه بس هذا المقدار. أما أن هذا يساوق أن فيه سيلان هذا لا يستفاد. ولا يغسل دمهم، لا يستطيع أن يغسل دمهم. قال يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة. استفاد المصنف من هذه الرواية أنه مع الفراغ عن عدم اعتبار السيلان كما بينا، إذ لا يستفاد من الرواية أن الإمام عندما قال له يصلي ولا يغسل ثوبه أن هذا مشروط بالسيلان، إذ السائل لم يفترض السيلان أصلا، إنما غاية ما افترضه السائل أنه لا يستطيع أن يربط الجرح ولا يغسل دمه، فقال له الإمام صلي به، فيستفاد من الرواية عدم شرطية السيلان في العرض. ولكن الكلام في هذه الرواية أنه هل يعتبر المشقة الشخصية أو تكفي المشقة النوعية؟ استفاد المصنف من هذه الرواية أنها تدل على كفاية المشقة النوعية ولا يشترط المشقة الشخصية، إذ السائل قال، إذ الإمام قال في مقام الجواب يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة. فإن ظاهر جواب الإمام فإنه لا يستطيع لا يتكلم عن خصوص هذا السائل، إذ لو كان يتكلم عن خصوص السائل لسأله هل تستطيع أن تغسل ثوبك قبل الصلاة أو لا تستطيع؟ وحيث أن الإمام لم يوجه الكلام إلى السائل إنما قال فلا يستطيع، مقال فلا تستطيع، فلا يستطيع، فيستفاد من هذا كفاية اعتبار المشقة النوعية ولا يشترط المشقة الشخصية. نعم المشقة الشخصية لا إشكال أنها
داخلة،
إحنا قد كفاية المشقة النوعية، يعني لو كان هذا ليست فيه مشقة شخصية
مو بينهما
خصوص النواجه، بس إحنا نقول إذا كان في مشقة شخصية هذا مفروض عن اللي قاعد حرج نبين فرض نبين ثبت كفاية المشقة النوعية، فلا يشترط ولا يعتبر مشقة شخصية، فإنه تكفي المشقة النوعية. وبناء على هذا يظهر ثمرة لإفراد العنوانين وهو دم الجرح والقر. فهنا نسأل هل هذه الاستفادة صحيحة أو محل إشكال؟ السائل يقول سألته عن الرجل به الجرح والقر فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه، مو بس يجيب جواب، شوف السؤال شنو، هاي جواب عن سؤال، وش ظهر لا يستطيع؟ يعني مشقة شنو؟
شخصية يستطيع
لا يستطيع، مشقة شخصية، إذا هو في مشقة على النوع بس ما في شقة، لو كان هناك مشقة على النوع لكن ليس مشقة عليه، هل يقال لا يستطيع الرجل لا يستطيع؟ هل يقول يستطيع؟ إذا كان هناك مشقة على النوع لكن ما توجد مشقة على الشخص، لا يقال عن الرجل أنه لا يستطيع، بل يقال الرجل يستطيع. إذن ما ذكره المصنف، إشكع المصنف ليس بواضح، بل ظاهر الرواية أنه السائل فرض أنه لا يستطيع ذلك، ونحمل عدم الاستطاعة على عدم الاستطاعة العرفية مو العقلية. فيستفاد من هذه الرواية أن من كان لا يستطيع عرفان، يعني المشقة العرفية، من لا يستطيع عرفان تغسيل الثوب من الدم أو ربط أو ربط ماذا أو ربط الجرح فإنه معفو عنه. وعندما قال الإمام فلا يستطيع أن يربطه، ما قال فلا تستطيع، لأنه السائل لا يسأل عن السائل، وهو سماع يقول سألته عن رجل، رواية سألته عن الرجل، مو مشكلة في الراوي، يعني تارة يجي سماع يقول أنا فيها المشكلة، يقول فلا تستطيع، لكن سماع يقول سألته عن الرجل، فالإمام ماذا يقول؟ فإنه لا يستطيع. فتعبير لا يستطيع له صيغة شنو؟ صيغة الغائب. لا يستفاد منها المشقة المشقة النوعية، بل ظاهر لا يستطيع المشقة الشخص الشخصية. إذن أقصى ما يستفاد من هذه الرواية أن الشخص حيث أنه يوجد عنده مشقة شخصية ولا يستطيع، فإنه يكون معفوا عنه، ولا دليل على كفاية المشقة النوعية. بل ويكون هذا على طبق القاعدة.
يلزم
منه هذا الشيخ من عنوان الغاء، الغاء العنوان. الإمام تصدى، شوف لو الإمام تصدى يلزم للغاء، كلها أجوبة وسيلة. تارة الإمام يتصدى يقول دم الجرح والقرح، خاصة بالذكر، دم الجرح والقرح مستثنى من الصلاة. خب هذا يقول ماكو معنى أن قيده بالحرج، لأنه يلزم الغاء العنوان. تارة يكون جواب عن أسئلة. خب إذا كان جواب عن سؤال، خب يجواب على القواعد. لو واحد جو قال لي أنا مثلا أصابني ماذا، أصابني أصاب ثوبي دم وما أستطيع أن أطهره، أقول أصلي، أقول ها لابد أن نحمل كلامك على أنه هذا مستثنى عنه حتى ما عدم الحرج، لكي يبقى على العنوان ثمرة. خب أنت اللي ورثت العنوان، لو قلت لي مني بقول لك نفس الجواب، لو قلت لي شنو، لو قلت لي أي شيء بقول لك نفس الجواب. واضح؟ إذن لا يستفاد من كلام المصنف ماذا؟ اعتبار كفاية الحرج النوعي، بل لا يستفاد من كلام الإمام كفاية الحرج النوعي، بل ظاهر الرواية هو الحرج الشخصي. ولكن نسأل السؤال، كم خلينا، هل ظاهر الرواية شرطية الحرج الشخصي بحيث يكون لها مفهوم لنفي الحرج النوعي، أو أن الرواية لا تدل على كفاية الحرج النوعي؟ فرق بين التعبيرين. نقول بعد أن قلنا أنه الرواية ليست ظاهرة في كفاية الحرج النوعي، فهل هي ظاهرة في خصوص الحرج الشخصي بحيث تنفي الحرج النوعي، فيكون الرواية نافية لكفاية الحرج النوعي، وتقول بأن الذي هو معفو عنه هو موارد الحرج الشخصي فقط وفقط، أما الحرج النوعي فليس معفوا عنه، فهي تنفي العفو الحرج النوعي، أو أن الرواية غاية ما يستفاد منها أن الحرج الشخصي من موارد العفو، أما الحرج النوعي فمسكوت عنه. وأنت تظهر الثمرة، تظهر الثمرة فيما لو جاءنا دليل آخر دل على كفاية الحرج النوعي. واضح الفرق بين التعبيرين؟ واضح سيد؟ فتظهر الثمرة في موارد وجود دليل يدل على كفاية الحرج النوعي. فإن قلنا أن ظاهر الرواية نفي الكفاية ولا يكفي الحرج النوعي، يحصل التعارض. وإن قلنا بأن الرواية لا تتعرض إلا للحرج الشخصي وساكت عن الحرج النوعي، فلو جاءت رواية وقالت بكفاية الحرج النوعي لا مانع أن نلتزم بها ولا يوجد تعارض. هنا قد يقال أن الرواية تشترط الحرج الشخصي بحيث تنفي الحرج النوعي، والوجه في ذلك التعليل، حيث قال الإمام يصلي ولا يغسل ثوبه فإنه لا يستطيع، وهذا سياق تعليل، وسياق التعليل يقتضي المفهوم، فإنه سيكون ببركة التعليل الموضوع للحكم وعدم الاستطاعة الشخصية، لأنه همنا لا يستطيع يعني على المشقة الشخصية، فيكون تمام الموضوع للحكم هو المشقة الشخصية، فلو وجدت المشقة النوعية ببركة التعليل تنفي كفاية المشقة النوعية، لأن المقام مقام تعليل. واضح الفكرة؟ وفي قبال ذلك طالب دقيقة بعد كتاب طهارة تكتب، وفي مقابل ذلك قد يقال أن الرواية أقصى ما يستفاد كفاية الحرج الشخصي، أقصى ما يستفاد منها العفو في موارد الحرج الشخصي ولا تنفي موارد الحرج النوعي. لماذا؟ لأن قوله فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه ليس لها مفهوم، لأنه وإن كان هذا سياق تعليل إلا أن هذا وارد في كلام السائل، والإمام كرره في الجواب حسب ما ذكره السائل، فلا ينعقد له احترازية في القيود، وهذا مطلب سيال، وهو أن السائل إذا أخذ قيدا في سؤاله وكرره الإمام في مقام الجواب، كما لو جاء السائل وقال أصاب ثوبي دم ويشق علي تطهيره، فقال الإمام إذا كان يشق عليك تطهيره فلا بأس، إذا غضبنا عن السؤال قضية شرطية، قضية شرطية لا مفهوم، لكن الشرط هنا في المقام تكرار لما ذكره السائل، فهو الإمام يجاب على فرض، فحينئذ القيود التي تذكر تبعا للسائل هل يجري فيها المفهوم وقد تعزت القيود أو لا تجري؟ ذهب جماعة من الأعلام والمحققين إلى أن قاعدة احترازية القيود والمفاهيم لا تجري في موارد أن الإمام كرر القيد الذي ذكره السائل، لأنه استفتاء، هذا جواب عن الاستفتاء عن الفتوى، جواب عن المسألة، وفي مقام الجواب عن المسائل لا ينعقد للكلام مفهوم، ولهذا الاستفتاءات دي موجودة، إذا كان في هذا الفرض فيجوز، مو معنى عنده ما في هذا الفرض لا يجوز، ليس لها مفهوم، فقط في مقام الجواب عن سؤال السائل، ولهذا القيود التي يذكرها الإمام في مقام الجواب لا ينعقد لها مفهوم، وحينئذ الإمام قال فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه، لأنه قال لا يستطيع، مو معنى أنه لو استطاع فإنه الحكم غير، فلا يستفاد للرواية مفهوم. وهي مسألة استظهارية عرفية، أنه لو واحد جاب قيد في السؤال والإمام كرر، مو بس الإمام، أي واحد جاوب، فقهاء أي واحد جاوب، مسألة عرفية، هل معنى أن كلام له مفهوم أو لا؟ الظاهر أنه ليس له مفهوم، مجرد تكرار القيود التي ذكرها السائل لا توجب، يريد أن يقول في هذا الفرض الذي ذكرته الجواب هذا، أما أنه لو تغيرت القيود الجواب مو هذا، أنا ساكت عنه. ظاهر أنه لا يستطيع أوقات الصلاة، حتى سيد الأخوة يقول هاي لا يستطيع كل ساعة، هاي تعبير كنائي، لو ما استطاع كل ساعة مو ثمرة، أهم شيء أوقات الصلاة، يعني لو استطاع كل أربع ساعات،
لا أقصد أنه بتعبير أنه إلا مرة اللي يصلي ولا يصلي ثوبه كل يوم إلا مرة.
هاي المرة بحث
استثناء
بحث آخر هذا.
هاي رفع تخصص المنجع.
هذا ما في مشقة نوعية لأنه في مورد وياه في روايات هاي بحث مفصل. هاي سيخو يتعرض إلى البحث مو في المقام أنه هل يجب غسل في مرة يوم في اليوم مرة أو يستحب غسل في اليوم مرة مثل ثوب المربية. إيه
أصل إنه نفس هذا التعبير ما سبب لنا الرواية لا ما. يعني إحنا مدعانا أنه في كل الحالات يكونوا معفون عنه إلى أن يبرأ.
إلى أن يبرأ نعم.
صحيح
هذا. بل هذا الغسل محمول على الاستحباب مو على الوجوب ولهذا صاحب العروة والسيخو أفتوا بأنه هذا يغسل ثوبه كل مرة الحين موجود روايات أخرى غير
ما يكون إشكال في الاستدعاء يعني ما
يكون
على أنه لا يصح الاستدعاء بالرواية
أنه لا ما يصح
لأن صار مول الاستدعاء
في روايات أخرى تشرح هذه الرواية يعني الضامن أنه يستحب له أن يغسل ثوبه في كل يوم مرة حتى التعبير ده أنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة هي تعبير كناية حقيقي
كناية
خوب مو ما يشترط أنه
يعني.
لا يشترط أن يغسل ثوبه كل ساعة ليش؟ لأنه لك كل أربع ساعات يستطيع خص صلاة مو كل ساعة هو بيصلي صلاة الظهر والصبح والمغرب يقدر يصليهم هذا تعبير كنا أنه يشق عليه التطهير هذا التعبير كنا ترى يقدر يطهر كل ساعة هو مو تعبير حقيقي تعبير كنا عن المشقة في الطاط في التطهير
من بهذه العبارة كل ساعة لو أخذناها
معنى حقيقي ما أحد يقول بحق
ربما يستفاد منها
ما له معنى أصلا ماكو معنى أصلا لا حقيقي ما غير معقول ما له معنى اشتراط انه كل ساعة لو واحد يستطيع طهر ثوبه في وقت صلاة الظهر صلاة المغرب وصلاة الصبح لكن كل ساعة ساعة ما يقدر بس بل كل أربع ساعات يقدر هل يقال انه اي مو معفو عنه
لا
بس احنا بالنسبة اذا نظرا مو الى المشقة الى السيلان بانه مستمع فلو كان يعني تطهيرا هذا حق الصلاة
ما يحتاج كل ساعة ما يحتاج كل ساعة طهرة حق صلاة الصبح ساعة ونص صلاة الظهر
لا هو ما قاعد
يصلي أربع ركعات
يبين إنه يسمون لو اشترط هذا
بيان بس مشقة شخصية دي بس مشقة بس الخارج عن بس عناوين عامة المشقة الشخصية يعني إحنا في أي على أي حال موارد الحرج الشخصي بيكون خارج بلا إشكال لأن القاعدة لا حرج إحنا بنجيب ثمرة يعني تفراد هالعنوانين ولهذا لا يصل يعني لا يتظهر ثمرة لإفراد العنوانين إلا إذا فرضنا أنه لا يشترط الحرج شخصي واضح وأن لنا إثبات ذلك هاي الروايتين كلاهما لا تثبت هذا المعنى واضح ولهذا القول بكفاية الحرج النوعي غير ظاهر مو واضح من الرواية كفاية الحرج النوعي والظاهر منها الحرج الشخصي تكون على القاعدة كل شيء ماكو هذا ما يتعلق بهذا المطلب قال نقرأ والمستند في ذلك أما العفو عن دم القروح والجروح في الصلاة في الجملة فلم يقع فيه تأمل من أحد وإنما الإشكال في اعتبار استمرار السيلان استمرار يعني بحيث لا توجد فترة يتيسر له الصلاة كما فاد ذلك بعض الأعلام وإلا ماكو معنى هاي سيران مو قصد عقلية مثلا عقلية غرفية لا تجد له فترة تصح الصلاة مثل السلل والمبطون مسلم مبطون يقول بل وفي اعتبار المشقة النوعية أو الشخصية في التبديل أو التطهير وذكرنا الاحتمالات ستة احتمالات في المطلب وقد ورد في موثقة أبي بصير دخلت على أبي جعفر وهو يصلي فقال لي قائدي إن في ثوبه دما فلما انصرفت قلت له إن قائدي أخبرني كيف لما انصرفت قلت له كيف يعني
بعدين صرفت
من الصلاة يعني حال الانصراف يعني بل قلت له إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما فقال لي أن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ وهي تدل على عدم اعتبار دوام السيلان بل تدل على البر المدار على البر واستفاد الباء هي التفصيل واستفاد الباء كالسيد الخوئي من إطلاقها عدم اعتبار المشقة الشخصية السيد الخوئي قال ظاهر الرواية عدم اعتبار المشقة الشخصية ولكن قلنا هي محل إشكال لأن قضية ماذا قضية في واقع، قضية خارجية، ما مفسدة البيان من جهة الحرج وعدم الحرج. وإذا شكك في الإطلاق المذكور باعتبار أن الرواية تحكي عن قضية شخصية، فبالإمكان استفادة ذلك، أي سوى ذلك شنو؟ عدم اعتبار المشقة الشخصية من موثقتي بالمضمرة. فهم إشكال سندي في هذه مضمرة، مضمرة سماعة، قريب أن السيلخوي تمسك بها يعني. السيلخوي لا، السيلخوي قال مضمرة بلي، مضمرة بلي، لكنه هنا قال موثقة. السيلخوي تعرض لها البحث وين؟ في الجزء الثالث في الموسوعة اللي حبي رأي التفاصيل، بحث مفصل جدا، صفحة 390، حين قر روايتين، واللي هناك ممكن 6 أو 7 روايات في البحث مفصلة، صفحة 390 الجزء الثالث من الموسوعة. هذا البحث ما يستثنى النجاسة المستثنات، 390 يبدأ البحث. هاي كل بحثنا، البحث هاي كل الفقرة هاي في الجزء الثلاث من 390 لآخر الكتاب. سألته عن الرجل به الجرح والقرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه، قال يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة، فإنها تدل على كفاية المشقة النوعية وعدم اشتراط المشقة الشخصية. مشكلة قلنا محل إشكال. وهل يمكن القول بعدم اعتبار المشقة النوعية أيضا؟ واضح من وين تقول؟ ما في نص يدل على عدم الاعتبار، ما في إطلاق. يقول وهل يمكن القول حتى المشقة ما تعتبر؟ يعني شنو؟ حتى لو كنت لا في مشقة نوعية ولا شخصية، تعبدا الشارع استثناء، هل يمكن القول بذلك؟ فنختار أنه لا يشترط شيء. يقول كلا، لعدم إطلاق في الأخبار يمكن التمسك به لنفيها، لنفي شنو؟ اعتبار المشقة النوعية. ومعه إذا ما في دليل على النفي، ماذا نرجع؟ إطلاق دليل مانعية الدم، صحيح؟ لأن عندك دليل عام أن الدم ماذا؟ ممنوع. هذا الدم الجهر قوي استثناء، مقدار الاستثناء اللي ثبت لا أقل، اعتبار المشقة النوعية، أما عدم اعتبار المشقة النوعية أيضا، فحينئذ ماذا؟ حينئذ لا إطلاق عندنا يستفاد منه ذلك. يقول كلا، لعدم إطلاق في الإخبار يمكن التمسك به. خب إذا أنت قبلت موثقة أبي بصير وقلت أنها مطلقة، فيستفاد منها نفي وماذا؟ نفي حتى المشقة النوعية، صحيح؟ موثقة أبي بصير إذا قبلت بإطلاقها قلت أنها مقضية في واقعة، قبلت بإطلاقها تقول حتى المشقة النوعية ما مشروطة، لا مشقة شخصية، لا مشقة نوعية، لا سيلان. فإن قبلنا بإطلاق ما قبل السيد الفوئي بإطلاق موثقة أبي بصير، فحتى على مسك السيد الفوئي لا يحتاج المشقة النوعية. فهي مشكلة السيد الفوئي، يقول تمسك بإطلاق الرواية وقال بالمشقة النوعية، من وين؟ غير ظاهر هذا. خب، ومعه يلزم الرجوع إلى إطلاق دليل مانعية الدم. ليش؟ لأن هذا العموم إذا الخارج منه والقدر المتيقن، موارد المشقة النوعية الزائد نرجع إلى وين؟ نرجع إلى دليل إطلاق دليل مانعية الدم. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الثاني يأتي، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.